السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على نبينا المصطفى، لا سيما النبي المشتفى والأمين المصطفى على الصحابة الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. إخوتي الكرام، إلى الاجتهاد. عندنا من المباحث التي سنتكلم عنها في هذا الباب، يعني مع نزول الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل، والآيات تأتي، وأيضا يكون فيها الاتباع ولا اجتهاد مع النص. والقاعدة الكبرى الاجتهاد مع النص، فهل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهذا مذهب أكثر المحققين في الأصول، قالوا بذلك. قاله الإمام الغزالي والآمدي وفخر الدين الرازي ومحمد بن حسن والقاضي أبي بكر البقلاني، ويعني هذا الذي أراه بأنه لا محيد عنه، يعني هذا الفصل لا محيد عنه. الكلام على الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يجتهد الصحابة مع وجود الوحي وهو يتنزل؟ وهذه من أعظم الأدلة التي تثبت أن الاجتهاد في هذه الأمة لا ينقطع، وأن الاجتهاد في هذه الأمة يعني لا يذهب. لهم أدلة كثيرة في إثبات الاجتهاد مع وجود الوحي، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خصمان يختصمان، فقال لعمرو بن العاص: اقضي بينهما يا عمرو. فقال عمرو: أنت أولى مني يا رسول الله. قال: وإن كان. قال عمرو: فإن قضيت بينهما فما لي. قال: أنت إن قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك 10 حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. وهذا صريح في جواز الاجتهاد في زمنه، سواء صح الحديث أو لم يصح، وإلا نحن عندنا أدلة أصح من ذلك بكثير وأصرح من ذلك في الاجتهاد بكثير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال: من قتل فلان؟ قال: أنا. فقال لما قال له ذلك طلب السلب، فقام رجل فقال: رسول الله، نعم هو قتله، أنا أشهد له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني بشاهد أنك قتلته. فقام الرجل فقال: أنا أشهد أنه قتله وسلبه معي، ففرضيه عني يا رسول الله. فقام أبو بكر وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاه الله أن يعمد أسد من أسد الله ينافع عن رسول الله يقتل قتيلا فيعتك سلبه. السلب لمن قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. فأبو بكر اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقره وقال: صدق أبو بكر. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه ينزل عليه الوحي. والذي يدل على ذلك أيضا في هذا الباب أن النبي قال لعقبة بن عامر ورجل من الصحابة: اجتهد، فإن أصبتما فلكما 10 حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة. وهذا أيضا في معنى الحديث الأول، وأصرح منه وأقوى منه في الدلالة على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من سعد بن معاذ. تعلمون أن سعد بن معاذ يعني ضرب بأكحري في غزوة الأحزاب، وعرقه يعني يصعب دما وانفجر، لكنه دعا ربه فقال: يا رب، اللهم إن كنت أبقيت حربا مع قريش فاجعلني لها بجانب نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أنهيت الحرب بين نبيك وبين قريش فاقبضني إليك. لكنه قال: ثم اقبضني إليك ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة، ببني قريظة. فاستعصموا ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فمكن الله سعد بن معاذ فيه، وكانوا طبعا هناك رضاع بينهم. فقال سعد بن معاذ جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. فقال عمر: إنما السيد الله. فنزل وأنزلوه، ثم تكلم مع بني قريظة فقال لهم: يعني تنزلون على حكمي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم نظر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فقال: والقوم هنا ينزلون على حكمي؟ وكان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يقول: وأنتم. فكان من الأدب في الرد عليه، فكان الأدب من سعد بن معاذ أن يقول ذلك، لأن في القوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن الشرع هو الذي أباح لهم الاجتهاد. فقال له: اللهم نعم، يعني ننزل على حكم. فقام سعد بن معاذ ثم قال: أحكموا بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ضرريهم. فلما نظر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فقال له: قد وافقت الله من فوق 7 أرقعة، يعني في اجتهادك هذا وافقت حكم الله من 7 أرقعة. وهذه فيها دلالة على ما قلناه في المسائل الخلافية، أن الحق غير متعدد، الحق عند الله واحد، أن الحق عند الله واحد. فقال له: قد وافقت الله جل في علاه في، أو حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وهذا اجتهاد من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فهذا منه اجتهاد، وفيها أنه قياس على المحاربين الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولعله نظر لذلك أيضا الخيانة التي وقع فيها، كان الخيانة وقع فيها، فلذلك قال: تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. وهذا اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أدل الأدل، من أدل الأدل على من أدل الأدلة على الاجتهاد وعلى جواز الاجتهاد، وأن الأمة، شرف الأمة وتوق نجاة الأمة بوجود العلماء الذين يجتهدون. فالاجتهاد أصل في هذه الأمة، لا ينفي، لا ينتفي ولا يذهب ولا يتوقف، وإلا شرف الأمة مرهون بوجود الاجتهاد، وإلا النوازل الكثيرة تنزل لا يمكن أن تكون إلا بالاجتهاد. أيضا من الأدلة التي يعني يستدلون بها أنه يروى عن بعض الصحابة الأحكام التي يقولون فيها الناسخ والمنسوخ، والأحكام التي جاءت على العموم أم على الخصوص، وكانوا يقبلون ذلك ويعملون به دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه دون مراجعته ولا فرق. وهذا بإقرار الشرع، لأن الله أقر لهم ذلك. جزاك الله خير. والحقيقة نقول بأن اجتهاد الصحابة فبيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إما يقره وإما ينكره، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشرع، وما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم يرد على صاحبه. وهذا أيسر ما يكون أن تفهمه في حالة تعبير الرؤية، عندما يعني قصة الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فقال دعني أعبرها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. فلما يعني تعبر يعني عبرها أبو بكر قال يا رسول الله أصبت أنا ما أخطأت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الأصل هنا أنه اجتهد في تعبيرها مع وجود من؟ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهذه فيها دلالة على التصحيح والتصويب والاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول ثاني قالوا لا، قالوا لا يجوز الاجتهاد ما دام الوحي ينزل، وقالوا بذلك يعني قالوا لأن كثيرا من الصحابة ما كانوا يجتهدون، بل كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل امرأته فبعث امرأته إلى أم سلمة فقال سأليها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أني قبلتك وأنا في نهار رمضان، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما قلت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قلت له أنني أفعل ذلك. أيضا الرجل سأل عسيف حتى بعدما أفتى له العلماء رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن هؤلاء يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك نقول نعم لهم أن يرجعوا، حتى لو كان هناك اجتهاد وجب عليه أن يرجع إليه الأعلم إلى الأوكد، يعني هذا ظن وهذا يقين، فإن كان في محلة يستطيع أن يأتي إلى يأخذ باليقين دون الظن فعليه أن يفعل ذلك، عليكم السلام وكاته، وليس فيها ثمة شيء. والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل احتمالات، أول شيء أنهم ليس عندهم آلة الاجتهاد، الصحابة الذين كانوا يرجعون ما عندهم آلة الاجتهاد، واللي يدلك على ذلك أن علي بن أبي طالب كان يغتسل من المذي، هذا اجتهاد منه ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد منه، وبعد ذلك لما تعب جدا من الاغتسال قام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل من يسأله، أرسل من يسأله. نعم، لا لا رد السلام ليس فيه شيء ولا تشويش. فأرسل من يسأله، سأل عمار وسأل المقداد، وبعد ذلك سأل هو بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأستدل أيضا على ذلك بأنه من أراد الجواب عن شيء فالوحي موجود، قلنا والنوازل التي تنزل وما يكون الوحي قد جاء بها فهذه تحتاج أيضا الاجتهاد، فهذه تحتاج إلى الاجتهاد وموافقة الصحابة للنص، يعملون بالنص، وإن علموا أنهم اجتهدوا وخالفوا النص فإنهم يرجعون إلى النص، وهذا لا يمنع الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بأنه عندما نرجح الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع ذلك، عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان يصليان، كان يحرسان على ثغور المسلمين، كان مرابطين، وجاء الليل فجاءت نوبة عباد بن بشر فقام يصلي فرموه بالحربة، فجرح ودماؤه تسيل، وكان يصلي بسورة البقرة ما قطع حتى دماء نزلت على عمار فاستيقظ، فقال له لماذا لم تقدني؟ قال ما رضيت أن أقطع صلاته، وصلى والدماء تنزل، يبقى بيصلي في دماء بتسيله الآن، هل تصح الصلاة ما تصح الصلاة؟ اجتهد ولا ما اجتهد؟ اجتهد، وهذا يعني قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا لليمن، طيب بعثه لليمن ماذا يفعل؟ هنا نوازل في اليمن ماذا يفعل؟ ها؟ سيقضي طبعا، حديث اجتهد رأي حديث ضعيف، حديث شاذ لا يصح. لكن نحن نقول ذهب والنوازل هو يجتهد فيها. وأيضا قول عمر الخطاب لموسى ألحق النظير من النظير، اجتهاد عمر نفسه، اجتهاد عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد عمر مع نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة. أهم واقعة تثبت ذلك أو شيء ها؟ نعم. يعني الإخوة قالوا لي إن أنا شرحت هذا المرة الماضية، جيد، أهو تأكيد، يكون تأكيدا لكم. طب يبقى لنا المبحث الثاني، هو المبحث هل يجوز للنبي أن يجتهد؟ طبعا هذا إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، فيها إيش؟ فيها هل وقع؟ لو قلنا يجوز يترتب عليه، هل وقع؟ ولو وقع هل يصح أن نقول بأن النبي اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ؟ هل يصح أن يقال كذلك أم لا؟ وهذا رد على المتنطعين، يقولون ماذا؟ أنت تقول أخطأ ابن تيمية، ومن أنت أن تخطئ ابن تيمية؟ تقول أخطأ الشافعي، أمن أنت عشان تخطئ الشافعي؟ يا جماعة الخير، الذي خطأه علماء سابقون، الذي يعني أتى ببيان خطأ القول علماء متقنون، علماء قد تقدموا حتى العالم اللي بيتكلم، ما فيها شيء. وتخطئة العالم ليست إيه؟ ليست سوء أدب. تخطئة العالم ليست تعدي على العالم. لكن تعالى للمسألة المهمة جدا في هذا الباب، هل يجوز للنبي أن يجتهد؟ طبعا هذه المسألة مطروحة أصوليا. لما؟ لأن النبي وظيفته واحدة. وش هي؟ وش هي الدكاترة؟ وش هي؟ البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. الحقيقة أن نقول مع وجود الوحي ومع البلاغ إن الله أعطاه مساحة الاجتهاد، وهذه أيضا تدل على أن الأمة الاجتهاد فيها لا ينقطع. طب كيف بقى الاستدلال بهذا؟ شوف جهاد أتى بكلام رصين، قال البلاغ والبيان، والبيان قد يكون وحيا وقد يكون اجتهادا، والبيان قد يكون وحيا وقد يكون اجتهادا، فيكون هذه دلالة على أنه له الاجتهاد. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريع لبقي
أمة؟ أحسنت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، لأنك مأمور شرعا أن تأتسي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي بيجتهد، إذن للأمة من حوى آلة الاجتهاد أن يجتهد ولا يمنع. من يمنع ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتيك المطر لا يدرى الخير في أول أم في آخره. نعم. فاتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية وأمور الحروب بدليل وقوع ذلك منه. ولما حتى قال لهم على مسألة الإيه؟ تأبير النخل، في التأبير، ثم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم. وصالح غطفان مقابل ثمار المدينة، وتتم هذه المصالحة بسبب مخالفة رؤساء أهل المدينة. قالوا والله ما كانوا يطمعون منا في تمرة يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واتفق العلماء أيضا على جواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق المناط ومنه الأقضية وفصل الخصومات ونحو ذلك. قالوا أيضا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هل يجتهد في غير ذلك؟ المسألة على قولين. فالاتفاق أنه يجتهد في الأمور الدنيوية، الاتفاق أنه يجتهد في الأمور التطبيقية في تحقيق مناط الحكم أو الأقضية. نعم. لكن هل يجتهد في باقي الأمور التعبدية والمعاملاتية؟ على قولين. القول الأول أنه يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور، جمهور الأصوليين. والحقيقة أن هذا هو الحق، لا مدخل فيه بحال من الأحوال. فقد قال الله تعالى عموما فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأول من يدخل تحت هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني الحقوا النظير بالنظير، واعلموا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. أما قال الله تعالى بعد نزول العقاب على قوم لوط، وش قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من فعل فعلهم سيعاقب عقابهم. والاعتبار هنا الحق النظير بالنظير، وأولى الناس بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن نقول إن الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء الذين سبقوه، والدليل على ذلك قول الله تعالى فبهداهم، فأولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، فبهداه مقتدي. وقال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إلى آخر الآيات. نقول إن سليمان عليه السلام وقعت القضية وحكم فيها أبوه فاجتهد هو فيها ورجح الله قول سليمان، وهذه دلالة أن الحق واحد غير متعدد. ومع أن داود حكم فيها بحكم الشرع بالظاهر، لأنه وجد الولد في يد الكبيرة والأخرى تدعي أنه ابنها، فوجب عليها أن تأتي ببينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأقسمت الكبيرة فأعطاها الولد لأنه في يدها، فصارت الصغيرة مدعية، والمدعي لابد له من بيان، المدعي لابد له من بيان. فلذلك حكم سليمان قال ففهمناها. سليمان لما قال ذلك سليمان سمع وعلم حكم أبيه فقال تعالى. لا طبعا هنا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لكن وجد سليمان أن حكم أبيه كان على الظاهرية المحضة، وهناك أمور وقرائن تثبت أنه الحكم في خلاف ذلك، في غير ذلك. فلما سمع منهما قال لا عليكما، ائتوني بإيش؟ ائتوني بالصغير وأتوني بالسكين، سأشق نصفين، قسمة العدل، تأخذين نصف وأخذ نصف. طبعا إذا شقه كيف يعيش يا نادر؟ إذا شقه بالسكين كيف يعيش؟ نصف هنا ونصف هناك؟ لا يعيش، لا يعيش. فقامت أمه الحقية فبكت فقالت لا لا يا نبي الله، هو لها هو لها هو لها. فقال والله هو ابنك أنت، لأن مش ممكن تانية ما هي أمها شيء. قالت تقسمه نصفين، ما هو شبنوها. لكن ثانيا شوف، لأن الأم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم هذه المرأة طارحة طفلها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم العبد. شوف انظر التصق بسديها. فلما قالت ذلك علم أنه هو. طيب نحن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتسي بالأنبياء السابقين فيأتسي بهم في الاجتهاد، اجتهد سليمان والله الأعلى أقر اجتهاده بل مدح اجتهاده. قال ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. فهذا دليل واضح على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بالأنبياء الذين سبقوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في العبادة في مناط الحكم يعني، وهو ده المتفق عليه. قد نقول من الأدلة العظيمة على الاجتهاد ووقوع ذلك، يعني وقوع هذا الاجتهاد، وأمثلته كثيرة، منها تقديم الكلام لصناديد قريش على الإصغاء لابن أم مكتوم. هو بيقول أن العبيد دائما يأتون خلف من؟ السادة. فقال لو أسلم السادة أسلم العبيد، أو هو بيقول الغوغاء دائما يكونون خلف سادته، فاهتم بالسادة. فهنا هذا اجتهاد منه، فهنا راجعه الله جل في علاه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. جاء العتاب في اجتهاد النبي، اجتهد في ذلك، اجتهد أن يكون الأمر للسادة ويأتي الغوغاء بعدها. فبين الله له هؤلاء لن يسمعوا لك، لن يسمعوا لك. وهذا جاء مبتغيا الحق مريدا لهم، فكان الأولى بك أن تقدمه عليهم. وكان هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعتبون ويستغفرون ويقولون أخذتنا الحاجة من المنافقين في غزوة تبوك، فيأتون يستغفرون فيستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله معاتب، قال له عفى الله عنك كريم أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم، اختبرهم ليتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا أيضا وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتبه أيضا رب، قال عفى الله عنك لما أذنت له. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من هذه الأمور بيانا واضحا على أن للنبي أن يجتهد. المذهب الثاني، ده المذهب الأول، المذهب الثاني لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله إلا بعض الشافعية، والماتريدية من الحنفية قالوا بذلك، وظاهر مذهب ابن حزم. لأنه قال قال النبي قد وظف الله وظيفة واحدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. إنما وإنما أصل حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فقالوا هذه وظيفته، فليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد. قالوا لأننا نتفق أصوليا أن المرء المكلف إذا استطاع أن يأخذ الحكم على اليقين لا يذهب إلى الظن، لا يذهب إلى الظن. هذا منتقد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد الصحابة في عصره، منتقد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عصره. ولأن هناك مسائل قد يتأخر الوحي عنه وتحتاج لحكم، وهو لا يدري، لأن هو الوحي لا ينزل له إلا بأمر الله جل وعلا. ولذلك قال له جبريل لما قال لما تأخرت علي قال لا أنزل الله على الآيات، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما تنزل إلا بأمر ربك. فيكون هنا في هذا الباب أنه يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعين له المسألة. والدلالة على 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أيضا استدل من قال ليس له في ليس له الاجتهاد، قالوا السنة حجة، وحجة السنة معروفة من أنها وحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. وقالوا بأن اجتهاده ظن ووحي يقين، فلا يذهب إلى الظن مع وجود اليقين. قلنا اليقين قد يتأخر عليه فيحتاج الأمر إلى اجتهاد. وأيضا أدل الأدلة على وجود اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك، قد وقع ذلك، وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الشرع أو راجعه الشرع. هناك ما راجعه الشرع وهناك ما الشرع قد أقره. راجعه عفى الله عنك، راجعه عبس وتولى، أنجاه الأعمى وأقر على ما اجتهد فيه فأصاب. وأيضا قالوا في مسائل يعني أن سلم وقف منتظر الوحي، يسألونك عن الروح، قال غدا أنبئكم، سألوا عن أشياء، قلنا سألوا عن أشياء في الغيب والغيب لا اجتهاد فيه، سألوا عن أشياء في الغيب والغيب لا اجتهاد فيه وقولهم أن الله قال يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالوا إذن لا ينطق إلا بوحي، فإذن لا اجتهاد. الحقيقة لا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقصد القرآن وحي يوحى وليس كل النطق. ولو تنزلنا معهم وأن قالوا وما ينطق عن الهوى كل النطق يبقى إذن لا يكون إلا وحي، نقول له إقرار الله له فيما اجتهد فيه صار وحي، إقرار الله له في الاجتهاد صار إيش؟ صار وحي، صار وحي. وحتى المراجعة في 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 يعني في في الفعل في الاجتهاد أيضا وحي، أيضا وحي. والذين يمنعون الاجتهاد لهم مأرب آخر، في أحد يعرفه؟ الذين يمنعون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد لهم مأرب آخر، وش هو لو تستطيعون؟ أريد الدكاترة. طبعا القول الراجح في هذا الباب وللنبي الاجتهاد بأبي هو أمي، للنبي أن يجتهد، وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الذين يمنعون أيضا من الذين يمنعون ها لهم مأرب آخر، وش هو؟ ممكن نقول أن في هذا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهد، أنتم أيضا لا تجتهدون، ما في اجتهاد. بس هم هؤلاء الذين يقولون بذلك يقولون أن الاجتهاد إلى الأئمة الأربعة. طب كيف ذلك؟ تعطيل الشريعة كيف ذلك؟ هو طبعا فتح باب التقليد وأيضا طمس العقول، لكن المقرب الأعظم في هذا عدم العمل بالظن. ولذلك ثمرتهم ظهرت عندما قالوا لا نأخذ اعتقادنا بالظنون، أي حديث أحد لا نأخذ به، لأن النبي لو اجتهد فاجتهاده ظن ولا مش ظن؟ ظن. يبقى إذن هنا المجتهد يعمل بدليل ظني، فهم هنا يريدون عدم العمل بدليل الظني. بصراحة الراجح العمل بدليل الظني في كل بكل الأحوال. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجتهد، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، وهذه المسألة خلافية أيضا بين العلماء. الذين قالوا من الأصوليين أنه يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا جائز، هل وقع ولا ما وقع؟ على خلاف، هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد أم لا؟ أن الاجتهاد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحنفية وكثير من المالكية وكثير من الشافعية، الآمدي وفخر الدين الرازي وكثير من الحنابلة، أبو الخطاب وابن قدامة وغيرهم، قالوا وقع من النبي الاجتهاد. وهذا الاجتهاد مثلوه بأسارة بدر أنه استشار. أصل الاستشارة هذه دلالة على الاجتهاد، استشار أبا بكر وأشار عليه بالفداء، واستشار عمر فأشار عليه بالقتل، فمال إلى قول أبي بكر، هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله جل في علاه معاتبا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا الدلالة على الاجتهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه في ذلك. نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن فرضية الحج، قال ابن حابس، آخر ابن حابس، أفي كل عام؟ قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. حملها بعضهم قالوا هذه فيها دلالة أنه يجتهد الآن، بأنه قال لو قلت نعم فهذا اجتهاد منه الآن، يعني ممكن يجتهد فيقول نعم لكنه لا يستطيعون. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما أيضا في أمور الدنيا، وهم لا خلاف فيه، عندما نزل فقال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله أم الحرب والمكيدة؟ قال بالحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل يا رسول الله، فسمع كلامه. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس وقال على الحرم، قال بأن هذه البلد حرام، حرمها الله جل في علاه، فلا يختلخ لها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط غطتها إلا لمعرف. لما قال لا يختلخ لها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكانت هذه الاجتهاد من عمر ومن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو خيرني بأكثر من ذلك وعلمت أنه أغفر لهم لاستغفرت لهم، يعني لو أكثر من 70 مرة ولا استغفرت لهم. ولذلك قال يا عمر إن الله خيرني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا أيضا الكلام على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لم يقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لكل المتكلمين، أكثر المتكلمين الذين يمنعون الاجتهاد مع أنهم يتبعون المنطق والعقل ويقدمونها على الشرع، ومع ذلك يقوم بذلك. نعم. قالوا لم يقع منه الاجتهاد، وكما قلت هذا أكثر المتكلمين، وهذا خطأ بين. قالوا لو وقع من النبي الاجتهاد لاستفاض نقله، ولكونه حادثا غريبا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وعجيب جدا، فقد وقع منه وقد تم النقل، وفي الكتاب المعاتبة هذه نقل، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا اجتهاد منه أم لا؟ بيانه الآن، عبس يتولى أن جاءه الأعمى، بيان منه الآن. والاجتهاد في مسألة الإذخر في المسألة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، الصحابة جميعا قد نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لهم في هذا الكلام. قالوا، ودي شبهة يطرحونها، يقولون لو وقع الاجتهاد منه لازم من ذلك اختلاف اجتهاداته كعادة المجتهدين، لو اختلفت اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحكامه التي يصدرها فيتهم بسبب ذلك بتغيير رأيه. شبهة أضع أوهم بيت العنكبوت، وبوضع الشريعة لكنه لم تتغير أحكامه ولم يتهم بذلك، إذن هو لم يجتهد. على عجيب جدا، اجتهاد النبي كمثل الاجتهادات، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لو غير الاجتهاد يكون الشرع الذي جاء بذلك، لذلك أن الله تعالى لا يقر على خطأ. لما استغفر للمنافقين نزل الوحي وصحح الأمر، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وحقيقة الأمر هذا اختلاف لفظي، وقع ولم يقع، هم اتفقوا على أن الاجتهاد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة المهمة جدا في هذا الباب أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنها من أهم المسائل، الحقيقة أنها من أهم المسائل، وهي لو قلنا النبي يجتهد وقلنا بالترجيح أنه وقع منه الاجتهاد، هل يصح ويجوز الخطأ في اجتهاده؟ هل يصح نقول بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، هل نقول اجتهد فأخطأ؟ هل يقال ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، نعم، على يعني على على أقوال أو على قولين. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد ممكن يقع في الخطأ؟ وهل يقال اجتهد فأخطأ؟ هل يقال ذلك أم لا؟ على مذهبين، المذهب الأول، هذا المذهب ومذهب جمهور العلماء، هو يجوز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. رأيتم؟ يعني أنت لما تخطئ عالم من العلماء في مسألة ظهر فيها الدليل أنت لست سيء الأدب. هؤلاء القوم أرادوا تعظيم الأئمة فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم أرادوا تعظيم الأئمة، تعظيم أشخاص دون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة جاءت ظاهرة قاهرة باهرة في أنه صلى الله عليه وسلم قد يجتهد وقد يقع الخطأ في الاجتهاد، واستدلوا على ذلك بمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، معاتبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، منها عفى الله عنك لما أذنت لهم. طب لما عاتبوا؟ يعني هل كان صحيحا أن يستغفر لهم؟ ها، يقبل من عذرهم ويستغفر لهم؟ لو كان صحيحا لإيش؟ لأقره، لكن هنا العتاب جاء عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. ولذلك علماءنا يقولون شوف انظروا إلى لطف العتاب، لطف العتاب حتى لا يهلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. أول شيء صدّ الله العفو عشان ما يحسب أن في شيء عنده ربي جل وعلا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا المعاتبة في هذا الباب تبين أنه اجتهد وجاز الخطأ على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، اجتهد أن يكلم السادة ويترك ابن أم مكتوم. ماذا قال؟ عبس وتولى عتابا. هو الآن عبس وتولى، وما قال عبست ولا توليت. ده أتى بإيه؟ بالالتفات. لما ليهون الأمر، يكون الأمر أرفق على النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر وذكره فتنفعه الذكر. أيضا العتاب الآخر لما دخلت عليه حفصة، كان يجامع ماريا على فراش حفصة، فقالت في بيتي في نوباتي وفي بيتي وفي فراشي. قال لها لا تقولي لأحد، لا تقولي لأحد، ولن أعود لهذا مرة ثانية. يعني حرم نفس على نفسي أن يجامع ماريا وهي محظية في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهما الخلاف واعتقها وتزوج أم لا، في خلاف العلماء. الغرض المقصود أنها كانت هدية من المقوقص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم رضي الله عنه. الحاصل قال لها لا أفعل هذا مرة ثانية. في رواية، أنها رواية المشهورة بقى في هذا الباب، وهي رواية العسل، أكلت مغافير. وعائشة احتالت حيلة، قالت لحفصة وقالت لصفية وقالت لسودة إذا دخل قولوا أكلت مغافير، أكلت مغافير. من تقول سودة من فرق، من عارف عائشة سودة كبيرة جدا بالنسبة لعائشة. سودة كانت سيبا حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر من عائشة بسنين طوال، لكن عائشة وشخصية عائشة مسألة مش بالسن. قالت والله كدت قبل أن يدخل عليها قل له أكلت مغافير، خوفا من عائشة. وهي واقفة تنظر لها تقول قولي قولي. فهو كان حزب عائشة. فلما قالت قال يعني نعم هو يتأدب في القول، لكن لابد أن نقول اجتهد ووقع الاجتهاد، وقع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له يا رسول الله أكلت مغافير، قال ما أكلت مغافير. قالت إذن جرست عرف نحل العرف، يبقى لملمت وأكلت من هذه الشجرة ودي لها رائحة. فقال لا أكل مغافير بعد ذلك، يعني خلاص مش أكل عسل، لا أكل عسل. لما قال ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وافقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ها قد يصح تعدد أسباب النزول يا عائشة. قال ماذا قال الله تعالى؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة لا اليمين الذي أقسمته لا بد أن تتحلل منه. ولذلك قال ما حلفت على شيء فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وأيضا عتاب الله جل وعلا ما كان لمن أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة. فهذه فيها أيضا عتاب، هذا يدل على أنه يجوز الخطأ في اجتهاد النبي. الدكاترة أنا أسألكم، أنا أريد مشاركة، أنا أسألكم هل من دليل في السنة يثبت أنه يجوز الخطأ على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل عندكم؟ نريد من الدكاترة بعض المشاركة. نريد الدكاترة ننظر منهم. أنتم موجودون أم ماذا؟ الدكاترة يا رب اجتهدوا في تأبيل النخل. نعم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، في حديث صريح في ذلك. متالس موجود هم لا يتكلمون، هم إن شاء الله يعيشون على الصمت فقط. دكتورة حبيبة قالت نعم. طيب يا دكتورة فين؟ أنا أريد دليل على ذلك. هل في دليل من السنة يثبت أنه قد يقع الخطأ على اجتهاد النبي؟ نعم. لا ليس 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 هذا غيب ما يعرف فيش تأشات في إيش. هو ما كان يعرف إنه سيكون غزو على بني قريظة. ما كان يعلم إنه جيش ما هذا ليس في أشات. الحديث أن النبي قال لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض فأغضي له بشيء إيش ليس له. أليس هذا الشهادة؟ قال إنما أحكم به بالظاهر. ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من بعض فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا أخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. قال من قضيت له من مال أخيه. طب كده أصاب ولا وقع الخطأ في الاجتهاد؟ وقع الخطأ في الاجتهاد ولا ما وقع؟ وقع الخطأ في الاجتهاد. أيضا في أمر آخر، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم أدموا نبيهم وكسروا رباعيته في غزوة أحد، ثم ماذا قال؟ اللهم لعن فلان وفلان وفلان، ستة قال اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان. فهنا لما يقول اللهم لعن فلان اجتهد منه ولا مش اجتهد؟ لأنه أسقط النوع على العين، إلعن فلان. فماذا قال الله تعالى؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فرجعه الله في هذا الباب. نعم. فإذا هذا المذهب الأول، وأنه يجوز الخطأ على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. المذهب الثاني في ذلك أنه لا يجوز الخطأ في اجتهاده. قاله بعض الشافعيين، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا أمرنا باتباع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو جاز الخطأ عليه كيف نؤمر باتباع حكمه؟ ثم قال لعل بعضكم ألحن بحجته من الآخرين. لكن هذا منقود، هذا أمر عام باتباع قول المجتهد والمفتي مع جواز خطأه في هذا الباب. قد قال علماؤنا أنه لابد أن تأخذ بفتوى المفتي في هذا الباب وتقلده على ذلك. لكن نحن نقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا بقضاء النبي، أغلب قضاء النبي على الوحي. ولو كان القضاء بالاجتهاد يسلم، حتى لو كان فيه خطأ في هذا الباب يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا علم حقيقة الأمر عليه أن يعمل به كما قال فإنما أقطع له قطعة من النار، إنما أقطع منه قطعة من النار. ولأن الله تعالى أمر العوام أن ينصاعوا وأن ينقادوا ليش؟ للقضاء صح وللمفتيين، وهم يعتريهم احتمال الخطأ ولا ما يعتريهم؟ يعتريهم. والدلالة على ذلك أول شيء قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فألزمهم ذلك. والمفتي قد يخطئ في فتوى والآخر يأخذ الفتوى وعمل بها، برئت ساحته أمام الله جل في علاه، برئت ساحته أمام الله جل في علاه. استدلوا على ذلك أيضا على أنه لا يجوز التخطئة، أن المقصود من البعث أظهر المعجزة اتباع الرسول في الأحكام الشرعية. قلنا نعم، وهذا لا ينافي الاجتهاد، لأن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويجتهد، والشرع ينزل يقر أو يخطئ. وكما قلنا يعني هذا الاختلاف قد يكون لفظيا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد اجتهادات والله راجعه فيها، والمراجعة تدل على وقوع الخطأ في الاجتهاد. يعني أنت لو قلت إن النبي اجتهد في أمر المنافقين في غزوة تبوك لما تخلفوا واستغفر لهم اجتهد فيهم ووقع الخطأ في اجتهاده، هذا سوء أدب، وهذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم مش لحد. هل هذا سوء أدب؟ هل هذا في تعدي؟ لا، هو بشر ولا مش بشر؟ يبقى لنا يعني شوف بقى الرتبة هنا، ورتبة النبي، رتبة البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم تبيح له الاجتهاد، ولما تبيح له الاجتهاد يقع الخطأ أو لا يقع، لأنها خلاص انتقلنا من رتبة الوحي التام اللي هو النبوة التامة في هذا الباب إلى رتبة النبوة مع البشرية، ودي تراها جيدا عند التعبد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه الآية، أو ارتجت عليه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. نفس الأمر هو يجتهد، ما ينزل واحد يجتهد وفي اجتهادي قد يعتري الخطأ الاجتهاد، قد يعتري اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. نعم. وقد قلنا بأن كل شبهة يعني تأتي لهم يقولون طب نحن مأمورون باتباعه، طب والخطأ هذا نتابع في الخطأ؟ قلنا الشرع لا يقر على خطأ، الشارع وهو الله جل وعلا لا يقر على الخطأ. يجتهد النبي يبين له إذا أصاب بين له إصابة، وإذا أخطأ بين له إيش الخطأ، والدلال على ذلك عبس وتولى، عفى الله عنك لما تحرم ما أحل الله لك، فكلها اجتهادات من النبي وعتبه الله جل وعلا عليها وبين أنه قد وقع الخطأ في الاجتهاد. إذن المذهب الصحيح في هذا الباب أن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ بأبي هو وأمي، ويجوز عليه الخطأ سواء وقع أو ما وقع، لكن نحن نقول قد وقع لعتاب الله جل وعلا، قد وقع لعتاب الله جل وعلا بأبي هو وأمي. تبقى لنا مسألة، وهي مسألة طويلة مهمة جدا، رأس الخلاف، وهي مسألة هل الحق واحد أم الحق متعدد، هل الحق واحد أم الحق متعدد. وأيضا المسألة هذه خطيرة جدا، تكلمنا عنها من ساعتين في مسائل أحمد لا يبدع بالخلاف، أن هناك طائفة هؤلاء من أخطر الناس الموجودة في الساحة، وهم الذين يتعبدون بالخلاف، الذين يتعبدون بالخلاف يجعلون الخلاف مقابل النص، تقول له المسألة النبي يقول لك المسألة خلافية، يعني معنى ذلك ما دامت المسألة خلافية لا إنكار ولا تقول للدليل المسألة خلافية، خذ ما شئت ودع ما شئت على التشهي. وكما قال علماؤنا الدور على العلماء وأخذ الفتاوى للتشهي هذه زندقة، الذي يتنقل من المذاهب لأخذ الأيسر هذه زندقة، زندقة منه. فهذه المسألة مسألة عويصة جدا، وهي مسألة التعبد بالخلاف، فكلما تقول له أن النبي قال يقول لك المسألة خلافية، فنحن نقسم ظهر من يقول بذلك ونقول وإن كانت المسألة الخلافية كما تقولون لكن الحق عند الله واحد غير متعدد، وإن أردنا التفصيل فالحق عند الله واحد ومتعدد، لأنه في الخلاف الذي فيه التنويع وجاء كل نوع بدليل، فهذا نقول بأن الحق فيه إيش متعدد. أضرب مثلا معجلا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة يكون فيها التفصيل، كان تصلي الوتر تصلي ركعة في الوتر، أو تصلي ثلاثة متواليات أو منفصلات أو خمسة أو سبعة أو تسعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه إيه؟ تنويع. فإذا جاء الخلاف في هذا التنويع فإننا نقول الكل حق، لكن هم الخلاف فيه بين كمال وأكمل. ثم بعد ذلك الكلام على الخلاف التنوع، هل يجب علينا أن نبحث عن الراجح والمرجوح؟ هذا إن شاء الله نأتي به في المحاضرة القادمة، لأنها من الأهمية من مكان، هذه المسألة مسألة من الأهمية من مكان، وهي مسألة الخلاف، هل القول متعدد، الحق متعدد أم هو واحد. يعني هناك فلسفة ميتة، والفلسفة الميتة هنا يقولون الحق عند الله واحد، لكن في نظر المجتهدين متعدد. أيضا يجرونك إلى أن تقبل بالخلاف. طب لو كان القبول بالخلاف، ما الذي جعل الصحابة كل واحد منهم يخالف الآخر ويشتد على الآخر؟ عمر خالف عمار في مسألة التيمم والصلاة بها، وقال لا يصلي ما دام جنبا، ينتظر ما حتى يغتسل. ما الذي جعل الصحابة يختلفون؟ الذي جامع امرأته فأكسل، يعني لم ينزل، هل يغسل ما أصابه منها ويتوضأ أم يغتسل؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف الصحابة في ذلك. لو كان خلاف يعني في هذا الباب ليس فيه إنكار، وأنه تعبد بالخلاف في هذا الباب إذا وجد ما تتكلم فيه يقول مسألة خلافية، ما كان الصحابة تناور بعضهم مع بعض واشتد بعضهم على بعض. علي بن أبي طالب قال عثمان بن عفان، اجتهد عثمان على مسألة المتعة أيضا كما اجتهد أبو بكر وعمر، فقال أنت تريد بالمتعة تنفي المتعة، تقول لا تتمتع وتعلم أن النبي قالها أو أمر بها، لأن النبي ماذا قال؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما ولا مسخت الهدي ولا جعلتها عمر ولا تحللت. تمنى ذلك. تمنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، فقال له علي: وتعلم أن النبي أمر بها وجعل من لم يحمل الهدي أو من لم يسق الهدي جعله يتحلل، يعتمر ويتحلل. لذلك قام علي بن أبي طالب وخالف عثمان بن عفان وقال له: أنت تنهى عن المتعة والنبي أمر بها، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها لحج. خلاف بينه وبينه، وطبق ما جاء ما يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نبحث هذه المسألة مبحثا يكون مهما، وهو الخلاف الحق متعدد أم واحد، وأيضا متى نقول بأن الترجيح يجعلنا ننكر على المخالف، متى يكون الإنكار، وهل يتبع ذلك التبديع أو التفسيق. صحيح المسائل الخلافية لا تبديع فيها إلا في أضيق الأحوال، إلا في أضيق الأحوال. لو في أي أسئلة للدكاترة تفضلوا، وإلا نستأذن منكم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم يا دكتورة حبيبة، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. أما أنتم فنحن عندنا المسند والسنة الدارمي، صح كده؟ طيب دقيقة نأخذ المسند والدارمي، بعد ذلك أدخل هنا التليجرام. أدخل بس الصوت. طيب دقيقة ونأخذ المسند، نبدأ بالمسند. نادر باشا رضي الله عنك، نادر باشا Thank you.
Thank you.